بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
أستعين الله سبحانه وتعالى في أن أتحدث عن أمنا خديجة رضي الله عنها. لو طلب من أحدنا أن يتحدث عن أمه لاستحضر وجه إحسانها إحسان أمه إليه، ولا ضاقت الكلمات على أن تعبر عن إحسان هذه الأم لولدها. لكن عندما نتحدث عن امرأة أحسنت لمن جعل الإيمان به شرطا في إيمانك وإسلامك، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وكان الزواج من أخص العلاقات المؤثرة في الحياة مع الناس، فإن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان اصطفاء، كما ذكر شيخنا محمد راتب النابلسي. كان اصطفاء لأنها من بيت متدين، فإن ابن عمها هو ورقة بن نوفل وحكيم بن حزام، ولذلك لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة العلق يرجف بها فؤاده وهو يقول زملوني زملوني، وقال والله لقد خشيت على نفسي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، اعتمدت على استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه المرأة التي واست النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وسبقت الرجال في الإسلام، فهي من أوائل من أسلم كما يقول ابن الأثير، ولا خلاف أن خديجة رضي الله عنها من أوائل من أسلم. ولذلك حينما نتحدث عن خديجة رضي الله عنها التي تمكن حب النبي صلى الله عليه وسلم من قلبها، وكان حبها للنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أن يكتم، ولذلك هي تسمع في نوادي قريش وهم يتحدثون عن الفتى صاحب الوجه الأنوري والجبين الأزهر، فتوج هذا بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقد تحدث عمه أبو طالب فقال أما بعد فالحمد لله الذي جعلنا أسيادا على الناس وجعل لنا البيت مثابة. ثم قال لابن عمها ورقة بن نوفل، قال له فإن محمدا كما تعلمون إذا وزن بفتيان قريش فهو يرجح بهم عقلا وفضلا وجمالا، وإن كان في المال كل فإن المال عارية مسترجعة وظل زائل. ثم تكلم ورقة رضي الله عنه فقال له الحمد لله الذي جعلنا كما قلت، وإني أشهد القوم من قريش أني زوجت محمدا صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، ليتوج هذا الزواج بأبناء زينب رقية فاطمة عبد الله والقاسم. فكان هذا الزواج من خديجة رضي الله عنها كان اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكر الدكتور أبو زيد، هذه المرأة التي قبلت أن تحاصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنين، خرجت بعد تمزيق الصحيفة مثقلة بأمراضها رضي الله عنها، فلزمت بيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها، ولما اشتد عليها الحال أحاطت بها بناتها والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبها وهو يبشرها ببيت من لؤلؤة مضيئة، فقالت رضي الله عنها إن شاء الله. ثم أسلمت روحها إلى بارها. خل البيت من وزير الصدق، خل البيت من وأوحش البيت إلا من بناته رضي الله عنهن. فكانت خديجة رضي الله عنها نموذجا للوفاء. ثم وظيفة خديجة في البيت هي وظيفة تحتاج المرأة الآن أن تحقق هذه الوظيفة، هي وظيفة امتصاص الغضب وامتصاص المشاعر. عندما يرجع هذا الزوج إلى البيت فلا يجد أحدا، فإذا خل البيت من هذه الزوجة وغادرت هذه الزوجة المكان الطبيعي لها وهو بيتها ليرجع هذا الزوج فلا يجد أحدا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاسيس وهذه المشاعر، والله لقد خشيت على نفسي، وجدها رضي الله عنها فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. ولذلك وظيفة المرأة اليوم أن تكون في بيتها لتمتص غضب زوجها، تمتص هذه المشاعر، تمتص أحاسيس أبنائها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أمنا خديجة، ولم ينسى لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك عندما استأذنت هالة بنت خويلد وكان في صوتها شبه بصوت خديجة، قال اللهم هالة، فغارت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. والمرأة إذا شاخت احمر شدقاها، فقال لها والله ما أبدلني الله خيرا منها. لقد رد لها الجميل، رد لها الكلام الأول، والله لقد واستني بمالها إذ حرمني الناس وأموالهم، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. فرضي الله عن أمنا خديجة.
نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من قال كلمة من الخير، أسأل الله يا رب يجعل ميزان الحسنات. يعني ما أدري ماذا أقول بعد كل هذه الكنوز الصحيح، لكن أريد أن أستعير عبارة لطيفة جدا عند إخوتنا المصريين لما يقولوا هات من الآخر. أخي نحن نجلس هنا، الهدف من جلستنا هنا نحن نجلس أمام كاميرا، وهذه الحلقة ستكون بإذن الله مبثوثة أمام الملايين في رمضان. الهدف هو أن نوصل رسالة لبناتنا، أما كانت أم أخت أم زوجة أم ابنة، حتى تتغير من وضعها إلى وضع أفضل نتيجة القدوة، أليس كذلك؟ هذه واحدة. اثنين، هذه الأخت الفاضلة أما أو زوجة أو أخت أو بنت التي تجلس خلف الشاشة الآن، أو نحن خلف الشاشة وهي أمام الشاشة، أمامها تحد ضخم جدا، ألا وهو يقدم لها قدوات براقات فاتنات سالبات لللب تحت منظومة ما يسمى بالإنجليزي السوبر هيروز، البطلة الفلانية، الممثلة الفلانية، الراقصة الفلانية، الشهيرة الفلانية، إشي مع الأمم المتحدة وإشي مع الأفلام التي تتابعها الملايين إلى آخره. حجم الفتنة ضخم جدا، ونحن الآن نجلس خلف الشاشة بالنسبة لها نتحدث عن امرأة في التاريخ كانت قبل 1400 سنة. فهناك شبهة أريد أن أحلها بشكل سريع جدا، وأسأل الله أن يوفقني. أختي الفاضلة التي تستمع لي الآن، وأتحدث بالنيابة عن إخواني هنا، الله يجزيكم الخير. الشبهة التي تقول أنه يا إخوة يا مشايخ يا دكاترة يا أساتذة، أنتم تتحدثون عن أناس، طب هذه خديجة كان زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، من أين أتي بزوج كمحمد؟ هذه كان الوحي يتنزل أمامها، كيف لي أن أكون مثلها؟ ما الفائدة من أنكم تحدثوني عنها؟ كيف لي أن أكون في مثل هذا؟ لا الظرف ظرفي، ولا المكان مكانتي، ولا الوحي يتنزل علي. فأنتم يعني وكأنها بلسان حالها تقول لأمثالي، أنتم فقط تضيعون وقتكم في خطابكم معي. لذلك أقول لها أبشر أختي، الأمر ليس كذلك، بل سأثبت لك الآن أن هناك فائدة عظيمة مما نقول. الرسالة الأولى، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما تحدث عن السابقين قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، حتى وصل قال ثلة من الأولين وقليل من الآخر. فأثبت، أوكي لا لا نحط العربي والإنجليزي سامحونا، نقول لا 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 ستكون هناك فئة مثل من السابقين مثل الأولين قليلة صحيح، لكنها موجودة. هذه الأولى. اثنين، دعونا نفحص بشكل سريع جدا ما السر الذي جعل من خديجة تنال هذه المكانة. طبعا أنا لعلكم تتفقون معي أن أعظم مكانة نالتها ربما امرأة في تاريخ البشر هي أن ينزل أمين الوحي زعيم الملائكة بأمر من رب السماوات على النبي نزولا خاصا لا لينزل قرآنا ولا لوحي فقط ليقرئها السلام من ربها ومنه. هذه المكانة لعلها أعظم مكانة تعتز بها أنثى في تاريخ البشرية. السؤال، هل نالتها فقط لأنها زوجة محمد؟ هنا السؤال، برأيي الجواب لا، وإنما بمواقفها التي أخذتها بإرادتها. طبعا وتكرر كثير الحديث، لكن هو موقف إنه موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم اللي لا والله أبشر الآن الرجل في مصيبة، خلنا نأخذ باللغة الإنسانية، زوجها في مصيبة في كارثة، خائف يرتجف أمامه شيء مهول جدا لا يدري صدق كذب شيطان وحي، بلغتنا هو أمام كارثة أو مصيبة. الكلمة الأولى، وهذه رسالة للمرأة للأنثى، أبشر، ما قالت له حسبي الله على المصائب، إحنا ناقصنا، إحنا ناقصنا بقى، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. علماء الاجتماع علماء النفس يعرفون أن الكلمة الأولى عند المصيبة هي التي تقلب الموازين كلها. موقف، موقف رائع جدا، لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصدق الحديث وتقري الكل وتعين على نواب الدهر. فاسترجعت ما ثبتته ومكنته، موقف. ومن أرادت أن تكون مثل خديجة فلتراجع ما هي مواقفها الآن الحياتية من أبيها، من زوجها، من أبنائها، من أمها، من إلى آخر، بمكان أن تكون مثل خديجة. والمثال الآخر الذي أختم به، أنا الآن نقطتي أريد أن أثبت لمن وراء الكاميرا الآن أو وراء الشاشة، كل امرأة، كل أنثى وكل رجل بمكان أن يكون مثل خديجة بالموقف. عائشة في الحديث الذي ذكرنا فيه الآن، لما قالت ما غرت على أحد، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث، أو ما زلت تذكر تلك العجوز وقد أبدلك الله خيرا منها، لما قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. هل تحدث الآن عن فلسفة وتنظير أم تحدث عن موقف؟ قال آمنت بي حين كذبني الناس، آمنت حين كفر الناس، صدقت حين كذب. لاحظ، آمنت حين كفر، صدقت حين كذب، واستني بمالها. أكشن، موقف حقيقي. هذه كلها طبعا هو الأخيرة، ورزقني الله منها الولد. فلا، أخواتنا الفاضلات التي يستمعن لنا الآن في رمضان ويحاول من قوى عالمية غربية تكره كنا والله غسل الدماغ لجعل القدوة الممثلة الفلانية والراقصة الفلانية، إياك أن تظني أن حديثنا عن خديجة هو عبارة عن فقط استرجاع لكلام تاريخي من أجل المتعة النظرية، لا والله، بل هو موقف يعاد ويكرر. بإمكانك أن تكوني مثل خديجة بإذن المولى عز وجل. وجزاكم الله خير.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
الحقيقة عندما أراجع موضوع التربية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أرقى ما وصلت له التربية في تاريخ البشرية هي المميزات والكفاءات التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية جيل فريد. ما الذي جعل الجيل الفريد الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كأصحابه أو آل بيته فريدا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقن ويحسن فن إيجاد الصفة أو السمة أو الخصلة التي تصبح بصمة وعلامة تميز أصحابه، وهذه في تاريخ البشرية لم يتميز بها إنسان على وجه الأرض، لا نبي ولا رسول ولا غيره. بمعنى لو تتبعنا حياة الصحابة وحياة آل البيت يعني وأصحاب وأمهات المؤمنين، نجد كل واحد صاحب بصمة، وكل واحد كان بطلا في مجاله أو بطلا في ميدانه. وذاك حينما نتحدث عن أمهات المؤمنين وأيضا الصحابة، هذا الصديق وهذا أمين الأمة وهذا أكثر أمة حياء وهذا سيف الله وهذا أسد الله وهذا الأسد في براتينه، كانت مميزات ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل التربية والتنشئة التي نشأوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ أفرادا عاديين، كان مميزا. ما الذي ميز خديجة رضي الله عنها؟ الذي ميزه هو الموقف الذي ذكر من الجميع عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحاول دائما بحكم تخصصي أن أفهم نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، حالته النفسية عند الحدث، عندما يقول حديث أو شيء لا أرويه مثل ما يروى، أحاول أن أفهم لماذا مثلا. هل نفسه قال ماذا أفعل أن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ هل قال هكذا أو أنه غضب واستوى واستقام وكأنه سمع صدمة، كيف لك 10 من الأبناء ولم تقبل أحدا قبل؟ عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أحاول أتخيل حالته النفسية الشديدة التي كان عليها عندما نزل الوحي، حتى أتخيل جزء من هذه الحالة. أتخيل نفسي في بيتي مقفل هذا البيت، وأنا على يقين أنه لا يوجد فرد في هذا البيت، ثم يخرج لمخلوق داخل البيت غريب بصوت غريب، كيف تكون حالتي النفسية؟ بمعنى أن أتخيل، حتى أحيانا أتخيل وإذا كنت أرويها تصل درجة البكاء، أن النفس لم يكن شخصا عاديا يأتي وقال زملوني، لا، كان في حالة ارتجاف هلع شديد. كيف كان موقف خديجة رضي الله عنها؟ أولا لما قالت له أبشر، السؤال هل أحد منا قال؟ خديجة وقفت تتذكر ما هي الخصال التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل حاولت استرجاع ذاكرتها أو أنها تحفظ خمسة تحفظها على ظهر قلب؟ هل تعني تذكرتها في تلك اللحظة؟ يستحيل أن تتذكرها بهذه السهولة، إلا إذا كانت المرأة عظيمة، هذه الخمسة صفات دائما تذكرها للنبي وتذكرها مع نفسه وتمتن لله أن وهبها الله رجلا صالحا في هذه الخمس صفات، لأنه يستحيل النبي في هذه الحالة وهي في هذه الحالة تقول هذه الخمس صفات بدون تأتأة بدون تذكر بدون محاولة استرجاع. وهذا درس للأمهات وللزوجات. فخديجة رضي الله عنها كانت تتقن لغة من لغات المودة والمحبة والسكن بين الزوجين، وذاك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم حبها لأن تفننت في إتقان هذه اللغة. ما هي اللغة؟ هي اللغة التي فيها الحوار الإيجابي وذكر محاسن الآخر الطرف الآخر وذكر الإيجابيات التي يكاد يتفرد بها الزوج عن غيره من الرجال. لك هذه إحدى لغات التي تميز خديجة رضي الله عنها التي جعلتها محبوبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك درسنا لأخواتنا المسلمات أن تحفظي خمس صفات عن زوجك يكاد يتفرد بها عن غيره، أيا كانت هذه الصفات، لكن تكون إيجابية فعلا في الزوج وتذكرينه بها وتشكرين الله أن رزقك الله زوجا في هذه الصفات الخمسة. فلما تذكرينها، هذه لغة من لغات الحب، لأن المرأة إذا كفرت العشير وأنكرت هذه الصفات وركزت على الصفات السلبية عاشت يعني الغم والهم والحزن ولم ترى في هذا الرجل ما يسعدها.
والزوج كذلك يا دكتور،
وكذلك الزوج، ولكن نحن في نعم كذلك الزوج. وذلك هذا الدرس اللي أنا أول درس نفهمه، وهي لغة تميز بها خديجة رضي الله عنها، هي لغة من لغات الحب والمودة والسكن بين الزوجين. أقول لأخواتي احفظي عن زوجك خمس صفات، اذكريها بين الفينة والأخرى في سياق الامتنان لله أن وهبك ورزقك الله زوجا صالحا في هذه الصفات الخمسة. إذا جاء زوجك في حالة هم أو غم أو حزن أو إحباط وغير ذلك، قولي له أبشر، فإن الله لا يخزي شخصا بهذه المواصفات، لتكون له نبراسا وقوة ودعما. جزاكم الله خيرا.
وإلينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا يعني أشكر جزاه الله خير الدكتور محمد وفريق العمل جميعا ومشايخنا وأساتذتنا على هذا الحق وكل من دعم ورعاه، وأنا سعيد جدا وأنا أحبكم في الله. أي والله العظيم فرحان فيكم. وما سمعناه الآن يعني من النقاط المهمة، إحنا نريد أن ليس فقط أن بناتنا يكونون مثل خديجة رضي الله عنها، في حاجة بعد أيضا أخرى، كيف أمهاتنا وبناتنا يربون البنات على مثل خديجة رضي الله عنهم؟ لأن كما ذكر أخي الدكتور مصطفى، هو ما جاءت هكذا في تربية في تعب، يعني هي ما لم تولد هكذا كانت، لكن في مجهود بذل. النقطة الثانية أيضا أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت يعني شخصية جاذبة، وهنا فرق بعد آخر، ليست فقط هي جاذبة في نفسها فقط بصفاتها، إنما جعلت من البيت بيت جاذب. يعني بعض الأشخاص يكون جاذب، هذا موجود، يعني بعض الأشخاص فيهم جاذبية مثلي أنا مثلا يعني مثلا، لكن هذا ما يكفي، هذا نحتاج بعد آخر حقيقة. بعض الأشخاص جاذب في المجتمع لكن بيته غير جاذب، جاء لكن في البيت في مشكلة صراحة.
هنعلق بعدين.
من هو المجذوب بقى؟ من هو المجذوب؟
كثيرين. يعني أنا يعني لما يصير الدورات هذه ما كيف تكون شخصية جاذبة، كيف تكون شخصية محبوبة، كيف تكون شخصية قوية إلى آخره. قد يكون الشخص هكذا لكنه في البيت ما يوفر عوامل أخرى للبيت الجاذب. البيت الجاذب هو عبارة عن نوعين، جاذب بالإمكانات المادية واستني في مالها، هذه إمكانات مادية. والرسول عليه الصلاة والسلام وصف، ما قال أعطتني، ما قال استفدت، لا الوصف عميق. وعليه الصلاة والسلام ما يقول كلمة يعني ما ينطق عن الهوى، الكلمة عميقة. والصراحة الكلمة لو سمعتها خديجة رضي الله عنها راح تسر، يعني ما قال فقط أعطتني ولا قال هي غنية ما ضرها أن أعطتني، لا الكلمة الدرس لنا. الإمكانات المادية لما أي شخص منا يوفر في البيت حسب إمكانياته، الفراش الدافئ، اللقمة الطيبة، الإمكانات، النظافة إلى آخره. ولكن هناك بعد داخله الجاذبية، التوفير الشخصي، تنصت تفهمه تخدمه بنفسها وهي عندها خدم، لكن كانت على عظم مكانتها ما يعيبها تخدم الزوج ولا تخدم الأبناء. فهنا نقول البيوت الجاذبة والشخصية الجاذبة، وهذا نرى واضح في أمنا خديجة رضي الله عنها، واضح يعني حتى ما يحتاج إلى شرح. النقاط اللي أيضا أشار لها دكتور مصطفى أن احنا نريد أن نحول هذه السيرة إلى ممارسة. فلما تقول الأم طيب كيف أكون مثل خديجة رضي الله عنها، نقول تعلمي مثل أن تكون معدة لهذا الأمر. اليوم ما في اليوم ما في زوج راح يذهب إلى زوجته ويقول لها دثروني رأيت الوحي، هذا انتفى. لكن في مصيبة في العمل، مصيبة في الأمة الإسلامية، فاجعة في بيته، هو راح يتكرر الموضوع، يذهب إلى زوجته لن يقول دثروني لكن في حالة هلع. كيف تستطيع المرأة المسلمة اليوم، بناتنا وأمهاتنا، كيف يحتوون الرجل لما يكون في 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 يعني في مصيبة؟ نفس الخطوات تتكرر. العلم الحديث عادي يسميها اليوم في الذكاء العاطفي، يسمونها إحدى مهارات الذكاء العاطفي، القدرة على تهدئة الطرف الآخر. جزء من هذه القدرة، القدرة على التقمص العاطفي، هذا جزء من هذه القدرة. وإلا لو كان مجرد يعني لو ذكرنا سيرة أمنا الغالية خديجة رضي الله عنها لكفى أننا نستمتع بس بالقصة صراحة. لو أخذناها فقط قصة، ولو ما كانت خديجة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة وحكوا لنا عنها، الصراحة استمتعنا فيها، هي امرأة عظيمة الصراحة حتى قبل الرسالة يعني. لكن احنا نريد شيء أكثر. هذا البرنامج وغيره هو ليس فقط يعني للاستمتاع، إنما نحن وبناتنا وخواتنا كيف 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 نطبق هذا الأمر في 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 حياتنا،
بل كيف نربي بناتنا.
اي بالضبط، حتى احنا يا جماعة الآن كيف الواحد يربي بنته تكون خديجة رضي الله عنها، وهذه مسؤولة كبيرة صراحة. أنا بختم هالجزئية هذه يعني، بس بطلع طلعة صغيرة على طريقة الحكاية اللي حكاها أستاذنا الكريم. لما أنا صراحة كل الأخوة تحدثوا، أنا ما أبي أقول المتن والهامش لا، لأن أنا مت بالنسبة لي. بكل تواضع يعني تواضع العلماء
ولا فخر.
لا والله ماني من العلماء، لا. هو 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 القصة موثقة. أحد العلماء في الغرب، والبعض يقول أينشتاين واختل على خلاف، لكنه هو أستاذ بالفيزياء وتوصل إلى معادلة صعبة جدا، وطلب مني ألقيها في الكليات المختلفة، فأصبح يسافر من كلية إلى كلية معاه سائق. فالسائق حضر كل محاضراته. في أحد الأيام لما ذهب معاي إلى كلية، هو يقول للسائق أينشتاين، فقال أنا متعب جدا ومرهق يعني ما أعرف كيف ألقي المحاضرة. قال للسائق إذا تسمح لي أنا ألقيها، يعني حضرتها معاك يعني 40-50 مرة. قال بس معقدة. قال صراحة أنا فهمتها سهلة. قال إذا نبدل ملابسنا، أنت ملابس الدكتور وأنا ملابس السائق، وأنا أذهب هناك وأنت تلقي المحاضرة. ففعلا ذهب السائق على المسرح وألقى المحاضرة، وهذا العالم متعجب يعني. بدأت الأسئلة، السؤال الأول مكرر سامعة من قبل، السؤال الثاني معاد، السؤال ثم وقف لواحد من هؤلاء اللي يخرجوا لنا في المحاضرات احيانا، فاسال سؤال غريب، انت قلت مره كذا ثم قلت كيف نوفق؟ قال هذا السؤال بمنتهى السخافه والبساطه سوف اجعل سائقي يجيبك. فأنا يعني السائقين هم اللي يجيبون، لكن أنا من الطفل. بارك الله فيكم.
إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أن المنع لا يناقض الحرية، المنع هو الحماية لتوفر لي الحرية. أقول للأم أنت لما ولدك يريد أن يقع في مكان فتمنعينه منه، أنت حرمتيه الحرية؟ قالت لا، إذا وضعت الدواء الذي لا يجوز أن يشربه من أدوية الكبار في صيدلية عالية حتى لا يصل إليها هذه الأدوية ولدك، هل أنت حرمتيه الحرية؟ قالت لا. هكذا الله سبحانه وتعالى، والله المثل الأعلى، لما يمنع منا أشياء فهو لا يحرمنا حريتنا بل يمنحنا إياها. الحجاب كما ضرب الدكتور فاضل واحد من الأمثلة التي تمنح الحرية بشهادات مسلمات غربيات، إحداهن قالت ما شعرت بالأمان إلا حينما ارتديت الحجاب، شعرت أن الناس صارت تنظر إليك إنسان، كانوا ينظرون إليك شهوة كمتعة،
قطعة لحم
تفترسني عيونهم، الآن صرت أرى نظرات التقدير والاحترام، ينظرون إلي كإنسان. وفعلا يعني لو تأملنا الآن في الحجاب سنجده تحرير في تحرير في تحرير. أولا يحرر المرأة من تمضية أوقات طويلة أمام المرأة في البيت قبل أن تخرج لعملها إذا كانت سافرة أو متبرجة، بينما لو كانت محجبة ارتدت حجابها وطلعت على طول على عملها نصف ساعة 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 ونص، حتى إذا أرادت أن تخرج مع زوجها يضرب لها زمور السيارة الهرن عشان تنزل وهي بدها تتزين، لأنه مكياج بتتظهر أمام الناس لأنها غير محجبة. يخفف عليها من النفقات الكثيرة لأنها لن تتزين إلا للنساء، بينما طالما ستتزين قبل أن تخرج للشارع فستنفق. دليل مثل بسيط، مضيفات الدنمارك أضربن لأن شركة الطيران الدنماركية ألزمتهم بالتبرج في بعض المضيفات، يركبن الطائرات بدون زينتهن، فاحتجج واشتكينا أمرهن إلى من؟ إلى لجنة المساواة بين الجنسين. ليش بتعاملوا الرجال بحرية يلبسوا بس هيك بدون مكياج ولا يحلقوا لحاهم منهم بطولوها؟ إيش معنى نحن هالكينا بتكلفنا مال، رواتبنا كلها بتروح على الأزياء واللبس طيب إذا هو يحررك من هذا الحجاب. الحجاب ينجيك من هذا القلق والضيق الذي تشعر، كما قال الدكتور فاضل، غير جميلة لأنه هذه بتنافسني بدي أظهر أجمل منها. يكفي كما قلنا في هذه التي أسلمت أنها شعرت بالأمان، نذكر قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. كلنا عندما نجد المحجبة نحترمه حتى لو كانت غير متدينة، هم عندهم الراهبات محجبات نسبيا وينظرن إليهن باحترام. لماذا؟ للباسهن الساتر الكامل القريب جدا من لباس المسلمة المحجبة. أيضا كما ذكرت في بداية المثل، المرأة تشعر بأمان حينما يخرج زوجها إلى مكان ليس فيه نساء متبرجات، هي تخشى على زوجها ما أن يفتن بتلك النساء المتبرجات المتغنجات المثيرات للفتنة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء كما قال صلى الله عليه وسلم. الحجاب تحرير لأنه يحفظ المجتمع من جرائم كثيرة تحدث بسبب الاغتصاب. في كتاب لي إنهم يتفرجون على اغتصابها، يعني إذا سنحت لكم فرصة لتقرأوا ستعجبون وتقولون يكفي هذا لندعو إلى الحجاب ونلزم بالحجاب.
هذا كتاب عظيم جدا دكتور،
الله يخليك ويجزيك
الله عليك.
وفي كتاب من أجل تحرير حقيقي للمرأة أيضا بيّنت كيف أن الحجاب بشهادات النساء يحفظ المرأة ويصونها ويسعدها ويريحها ويمتعها حتى ويظهرها جميلة. إحدى النساء الأجنبيات اللواتي أسلمت قالت تحجبت فزادني الحجاب جمالا. هذا الحجاب لو عرضناه حق العرض وبيناه لن تجرؤ واحدة على أن تقول هو قيد، والله هو حرية، هو تحرير.
إنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتفق على أن مسألة الحرية هاته أصبحت توظف توظيفا غير صحيح، ذلك أن إطلاقها دون تقييد للمفهوم ولا للمصطلح إنما هو كلمة حق أريد بها باطل. ولعل بعض الغربيين أنفسهم مثل هنري ماكو يقول إن تحرير المرأة خدعة من خدع النظام العالمي الجديد، خدعة قاسية أغوت النساء الأمريكيات وخربت الحضارة الغربية. نحن حينما نسمع هذا والشاهد من أهلها نقول بأن المرأة المسلمة يراد لها أن تجند وراء شعارات جوفاء ليس لها مضمون حقيقي يمكن أن ينفع. هناك بعض المفاهيم وبعض الشعارات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، لأن ترك الحبل على الغارب على اعتبار أنه حرية والإطلاق المطلق بلا قيود ولا قانون ولا عرف ولا أي ضابط أو رابط إنما يعتبر مفسدة كبيرة ويجر المجتمع إلى الهاوية، لأن ذلك سيفسد الأمور ويذهب بها غير مذهبها المطلوب. ولعل الواقع الذي نعيش إنما هو تزييف الرؤية للمرأة الغربية، ذلك أنهم ينقلون إلينا رشاقة الحركة وجمال المظهر والأمور التي تتعلق بجاذبية التعامل الذي يكون من المرأة الغربية والذي يخبئ وراءه مفاسد كثيرة ومنظرا من الحياة الضنكة التي عبر عنها الشاعر العربي بقوله على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا، ألم ترى أن الماء يفسد طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا. أحيانا يغرنا المظهر وهم يقولون ولا تعجل بظنك قبل خبر فعند الخبر تنقطع الظنون كلون الماء مشتبها وليست تخبر عن مذاقته العيون. لو أننا غصنا في توصيف المجتمع الغربي لعلمنا يقينا بأن ذلك المجتمع إنما هو زيوف ظاهرة وحقائق لا تنم عن واقع يمكن أن يرفع المرأة ولا أن يعلي شأنها ولا أن يرفع مكانها، ذلك أن تفشي الخناء وتكسير الأسرة والزهد في الزواج وبناء العش الذي يضمن الاستقرار والهناء والطمأنينة هو الظاهرة الآن الغالبة باسم الحرية. وحينما يمكن أن تشيع المفاسد في المجتمع فإن المجتمع يفقد ميزانه ويفقد حيويته ويفقد حاضره ويكون مستقبله في خطر. وأحدهم كان مرة يقول بأن واحدا من الذين تزوجوا بأجنبية ورأى فيها ظاهرها وجمالها ورونقها فلما اختبرها وجد عكس ما كان يظن ووجد نفسه في أسوأ الأحوال، وجد نفسه في ضنك ورهق وصراع دائم يوميا. فعبر عن ذلك على شريحة واسعة من الذين ابتلوا بهذا البلاء فقال وبعض تزوج بالأجنبية وقال مثقفة حضارية تراقصني وتراقص هذا وذاك وتعبث عن حسن نية، تبيت الليالي خارج بيتي وذلك من نعم المدنية، وإن ولدت لست أدري لمن كفى أنه من بني البشرية، أناديه صالح عند الصباح وأدعوه موريس عند العشية، وإن زل يوما تناديه بيكو فأحسب بيكو من البكوية، وتدعو مساعدنا منراب فأهوى العروبة والعربية، وأنحر في نحرها غيرتي فأمسي أنا ثم أصبح هي. هذا هو النتاج الذي يريدونه للحرية التي كان الإسلام في قرآننا المجيد وفي سنة نبينا الرشيدة كان يدعو فيه إلى أن تكون المرأة مصانة الجانب، محترمة يغطيها الحياء وتكسوها المروءة ويجللها ألوان من الحشمة الرضية التي تربي الجيل والتي بها يمكن أن نضمن مستقبلا. وقد قيل قم ابن الأمهات على أساس ولا تبني الحصون ولا القلاع، فهن يلدن للقصب المذاكي وهن يلدن للغاب السباع.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب رسول الله. زارتني في المركز الاستشارات الذي أعمل فيه.
قبل ما تكمل الشياكة هذه منين جايبها؟
ما في شياكة، بنطلون وقميص
لا ما شاء الله
أناقة
الله أناقة
ونور تبارك
الله. إيه ما شاء الله تفضل.
أي نعم، زوجة شابة، يعني امرأة شابة، خلينا نقول لسه ما عرفناها زوجة، لكن كان وجهها واضح الحزن عليه، فقلت لها أراكي حزينة؟ قال نعم. قلت له ليش مزعلك زوجي؟ قال لا مو زوجي. قلت له من إذن؟ قالت لي أنا تزوجت عندما كنت في المرحلة الثانوية وأنجبت الأولاد وكبروا وكذا، الآن صديقتي فلانة وجارتي فلانة وأختي وبنت خالتي كلهم يحملن الدكتوراه وأنا ما عندي الثانوية، ما عندي، تزوجت وأنا طالبة في الثانوية. قلت له من أجل هذا حزينة؟ قال نعم. أنا شو استفدت؟ قلت له طيب ماشي، زوجك طالما أثنيت عليه وأنك لا تشتكين منه، إيش صفاته؟ دين، صالح، كذا؟ قال ممتاز، هو حافظ القرآن وناجح في عمله في حياته. طيب ممتاز. أولادك؟ قال 4 متفوقين الحمد لله من الأوائل. طيب والقرآن اللي زوجك يحفظه؟ قال ماشين في هذا 12 جزء وهذا 15 والبنت 20. وأنت؟ قال أنا والله أيضا بدأت وخلصت الآن 6 أجزاء وماشي في مراكز تحفيظ القرآن. أولادك أخلاقهم شلون؟ مطيعين؟ قال ممتازين، تربية رائعة، فطرة سليمة. قلت له ما شاء الله كل هذا وأنت حزينة؟ شوفي هذول اللي أخذوا الدكتوراه متزوج، هي غير متزوجة، هذه مطلقة، هذه أنت تحزنين، هم عليهم أن يحزنوا. أنت عندك 4 دكتورات الآن، هؤلاء الأبناء اللي ربيتيهم، لكنها ارتاحت. يعني طبعا هذا أوجزت لكم ساعة كاملة. فهكذا الأم التي تحسب أو قد تحسب أن عملها مع بيتها وأسرتها في إسعاد زوجها ونجاح أسرتها وتفوق أبنائها وحفظهم للقرآن ليس نجاحا، إنما النجاح هو الحصول على الدكتوراه. شكرا لكم.
بنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.